يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا للعلم النافع واهدنا للعمل الصالح يا رب العالمين. بارك الله فيكم. نكمل ما بدأنا به من التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان. تفضل الأخ، بارك الله فيك.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين ولوالدينا أجمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة.
قال: باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. هذا الحديث من ضمن الأحاديث التي تبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقة والرحمة بأمته والاعتناء بمصالحهم والرغبة في كل ما ينفعهم في أمورهم. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من ليس أهلا لذلك فسر بأنه من قبيل كلام العرب الذي لا يراد وقوعه، يقول كلاما من عبارات العرب التي تستعمل لكن لا يراد بها تحقيق الدعاء كما بين ذلك أهل العلم. ومن أمثلة ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت عند أم سليم، أو كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه اليتيمة فقال: أنت هي، لقد كبرت، لا كبر سنك. قال لها: هل أنت التي أعهدها، يعني الصغيرة، لقد كبرت لا كبر سنك؟ فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم: ما لك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا، أو قالت قرني. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها تريد أن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم سليم؟ فقالت: يا نبي الله، أدعوت على يتيمتي؟ قال: وما ذاك يا أم سليم؟ قالت: زعمت، يعني اليتيمة، أنك دعوت ألا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. فهذا الحديث يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته بهم وخوفه أن يجيب الله دعاءه الذي دعا به عليهم وهم ليسوا بذلك أهل، فسأل الله عز وجل أن يكون لهم رحمة وزكاة ومغفرة وأجرا يوم القيامة، كما قال الله عز وجل في وصف نبيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فامتن الله عز وجل على عباده المؤمنين ببعثة هذا النبي الكريم وبين وصفه وقال: عزيز عليه ما عنتم، أي يشق على النبي صلى الله عليه وسلم ما يشق على المؤمنين من الأمور. حريص عليكم بمعنى يحب لكم الخير ويجتهد في إيصال الخير إليكم وفي هدايتكم ويكره وقوع الشر لكم ويجتهد في تنفيركم عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو شديد الرأفة بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهو أرحم بهم من والديهم، لذلك كان حق النبي صلى الله عليه وسلم مقدما على سائر حقوق الخلق، وواجب على الأمة أن يؤمنوا به ويعظموه ويوقروه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث دليل على كمال رحمته وشفقته بأمته عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه. حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا.
قال: باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. الكذب من الأخلاق الذميمة القبيحة التي نهى عنها الإسلام وحذر منها، وهو من كبائر الذنوب، فينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحذر ويبذل جهده في البعد عن هذا الخلق. والكذب هو أن يخبر الشخص بخلاف الواقع، أن يخبر بخلاف الواقع، والمؤمن لا يكون كذابا. وهذا الباب والحديث يبين بعض الحالات التي يجوز فيها الكذب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب رحمه الله: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث. قال: لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. والذي عندنا في الحديث هو ما جاء في الإصلاح بين الناس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو لها، يعني لا يتعلق بإسقاط الحقوق أو أخذ ما ليس لا، إنما هو في باب التعبير عن المحبة ونحوها. وكذا في الحرب في غير التأمين، أي لا يجوز الكذب في الحرب في باب التأمين، يعني أن يعطي الأمان للعدو ثم يقول كذبت عليك، لا يقبل الكذب في باب التأمين في الحرب، أما في غيره يجوز. والذي عندنا هو ما جاء في الإصلاح بين الناس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينمي خيرا بمعنى ينقل كلاما طيبا أو يوصل كلاما طيبا. فالمراد هنا أن من يفعل هذا الفعل الذي هو الكذب لأجل الإصلاح بين الناس لا يدخل في باب الكذب المحرم، إنما هذا من الأمور التي رخص فيها. فالذي ينقل الخير بين الناس لأجل الإصلاح هذا محسن إليهم، كما قال تعالى: وما على المحسنين ما على المحسنين من سبيل. مثال ذلك: يأتي إلى اثنين أو جماعتين من الناس أو قبيلتين من الناس بينهما وحشة وقطيعة، فينقل لهم شيئا من الكلام الطيب، يقول هذا يدعو لك، هذا يذكرك بخير. وأهل العلم اختلفوا رحمهم الله، هل المراد بالكذب هنا الكذب الصريح، يعني يقول كلام لا حقيقة له، يقول فلان يمدحك وهو لم يمدحه أصلا، أو قالوا من باب التورية، يعني يقول كلام له معنى صحيح لكن قد لا يفهمه السامع بطريقة واضحة، يعني مثل ما يقول مثلا يدعو لك، هو يعني أنه يدعو له ضمن المؤمنين مثلا، لكن لا يدعو له بعينه، لكن يتوسع في العبارة ويقول له فلان يدعو لك، فلان يعني يحب لك الخير، من هذه القبيل. فهل يحمل على الكذب الصريح أو يحمل على التورية؟ كما قلنا هو من باب الخلاف بين أهل العلم، والأسلم للإنسان أن يجتهد في الإصلاح بالكلام الصادق، وإذا احتاج يجعل الأمر من قبيل التورية ولا يلجأ إلى الكذب الصريح ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والتورية جائزة عند المصلحة. والكذب قد يتساهل بعض الناس فيه من قبيل الكذب في أمر المزاح، وهذا كله من الأمور المحرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح لكن لم يكن يقل إلا الحق والصدق في كلامه، سواء كان في المزح أو في غيره.
قال رحمه الله: باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
لما ذكر تحريم الكذب أكد التحريم وبين فضيلة الصدق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الصدق بخلاف الكذب، الإخبار بالواقع والعناية بحقيقة الأمر وإظهار الأمر على حقيقته، وهذا من أعظم الأخلاق ومن أنبل أخلاق المسلم، أنه يكون من أهل الصدق ومن أسباب الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. والله عز وجل أمرنا بالصدق لعظم هذا الخلق، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكون الصدق يهدي إلى البر بمعنى يهدي إلى العمل الصالح الخالص الذي يقبله الله تبارك وتعالى. والبر كلمة تجمع أعمال الخير وأبواب الخير، فكل عمل يرضاه الله عز وجل يدخل في مسمى البر. والبر يوصل إلى الجنة التي هي غاية المؤمن. ثم قال عن الكذب أنه يهدي إلى الفجور. الفجور هو الميل عن الاستقامة، أو هو بمعنى الانبعاث والإسراف في فعل المعاصي والاستهانة بها. فالفجور، أو لما يقال هذا شخص فاجر، يعني لا يبالي ويكثر من المعاصي ويقدم عليها بجرأة، فهذا معنى الفجور. فالكذب يهدي إلى البر، فالكذب يهدي إلى البر، عفوا، الكذب يهدي إلى الفجور، والصدق كذلك يهدي إلى البر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا. هذه مرتبة عالية بعد مرتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن لنا فضيلة الصدق وحثنا عليه، وحذرنا من الكذب، وبيّن لنا خطورة هذا الكذب، لأن الشخص إذا تجرأ على الكذب في الكلام قد ينتقل ذلك إلى كذب في الأفعال كذلك، ويفعل الأمور السيئة القبيحة. ومن أعظم الكذب أن يكذب على الله تبارك وتعالى، أو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الكذب الذي له مخاطر ما قد يشاهد اليوم في بعض وسائل التواصل من الافتراء والكذب على بعض الفئات من المسلمين مثلا، أو بعض الدول، فينشر خبر لا حقيقة له بغرض تشويه السمعة، أو يحور الخبر من خبر لا بأس به إلى أمر يراد به السوء، فيسبب الفتن بين الناس. فالكذب كلما زادت آثاره كلما زاد إثمه. فإذا كذب على شخص مثلا في كلام لا أثر له، أخبره بخبر لا حقيقة له مثلا، ليس مثل لما ينشر الخبر في وسائل تنتشر بسرعة عالية ويترتب عليه أضرار أكبر. لذلك العلماء يقولون إن الكذب يتضاعف جرمه بحسب ما يؤدي إليه. فالكذب في الكلام هذا كذب، لكن أعظم منه الكذب في المعاملات مثلا، يغش في البضاعة أو يقول إن البضاعة سليمة وهي معيبة. فكلما زادت خطورة الكذب زاد إثمه. والكذب كله أسود، يعني ليس هناك كما يقول بعض الناس كذب أبيض وكذب أسود، كله محرم وكله من الأخلاق الذميمة التي هي من صفات المنافقين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا حدث كذب. فالمؤمن يحذر من هذه الصفات التي هي صفات المنافقين.
قال رحمه الله: باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استتب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، بارك الله فيك. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون.
قال: باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب. وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث سليمان بن صرد رضي الله عنه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الشديد حقا والقوي حقا هو من يسرع الناس ويغلبهم إذا تصارع معهم، أو إذا يعني أمسك بشخص يلقيه في الأرض مثلا، هذا شديد عند الناس، لكن ليس هو الشديد حقا. الشديد حقا هو من قال: من يملك نفسه عند الغضب، كما يقول العلماء: من يسرع نفسه لا من يسرع غيره، فهذا هو الشديد حقا. وفي هذا الحديث والحديث الآخر ما يبين فضل كظم الغيظ وإمساك النفس عند الغضب عن الانتصار أو السب أو الشتم والمخاصمة والمنازعة. وفي الحديث الآخر بين النبي صلى الله عليه وسلم علاج الغضب، بين لنا نوعا من أنواع علاج الغضب، لأن الغضب لغير الله تبارك وتعالى هذا غضب مذموم، وهو يكون من نزغات الشيطان ومن وساوس الشيطان، فالشيطان يحب أن يغضب الإنسان على أمر يعني ليس بمشروع حتى يزيده في الطغيان ويزيده في التصرفات التي لا تليق، فقد ينتهك شيء من الحرمات أو يعتدي على أخيه المسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة، لما رأى هذا الرجل مغضبا يسب صاحبه وقد احمر وجهه، احمرار الوجه هنا دليل على شدة الغضب وتملك الغضب لهذا الإنسان، فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، يعني من شدة الغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن التعوذ من الشيطان مما يذهب الغضب، لأن سبب هذا الغضب هو نزغات الشيطان. فقد يخرج الغضب الإنسان عن كما يقال مزاجه المعتدل أو عن هدوء نفسه إلى طغيان النفس، فقد يتصرف ببعض التصرفات حتى من يراه يظنه مجنونا من شدة انفعاله وشدة اندفاعه في بعض الأمور وعلو صوته وصراخه ونحو ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أحد الصحابة وصية قال: أوصني، قال: لا تغضب، فكرر الطلب قال: لا تغضب. وهذه الوصية دليل على أهمية أن يبتعد المسلم والمسلمة عن الغضب، والمقصود الغضب الذي يكون لغير سبب شرعي، فهذا كله يدل على مفسدة هذا الغضب وخطورة الغضب لما ينتج عنه من مفاسد. قد الإنسان يعني بعض الناس نعوذ بالله إذا غضب قد يسب الرب أو يسب الدين أو يسب والديه أو يسب نفسه، هذا كله من الآثار السيئة، وبعضهم قد يكسر بعض الأواني أو يطلق امرأته أو يعني تحصل بعض الحوادث بسبب شدة الغضب، يعني قد يتكلم مع ابنه فيغضب فيؤذي الابن، يخلع يده أو نحو ذلك. فينبغي الإنسان أن يعود نفسه على الهدوء والسكينة ويبتعد عن الغضب. وهذا الرجل لما قال له الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هذه النصيحة والوصية، يقول لا يقول قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: إني لست بمجنون. هذا يدل على تملك الغضب منه لدرجة أنه لم يفهم هذه العبارة، ويظن أن هذه الاستعاذة تكون خاصة بمن هو عليه الجنون، هذا من شدة الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد في أحاديث أخرى إلى علاج الغضب، منها هذا الأمر الذي هو التعوذ بالله من الشيطان، ومنها أن يكثر من ذكر الله أن يذهب عنه الغضب ويقيه شره. وكذلك جاء أمر الوضوء عند الغضب، وجاء أنه إذا كان مثلا قائما فليجلس، لأن القائم أقدر على العدوان من الجالس، فإن ذهب عنه وإلا فليستلقي مثلا. أيضا بعض الناس قد يصلح معه أنه يخرج من المكان، أفضل من أن يبقى في نفس المكان اللي فيه المشكلة. فالخروج أحيانا هو حل لمشكلة الغضب عند بعض الناس. وليتذكر الإنسان أن يكون بطيء الغضب سريع الرضا، ليتحلى بهذا الخلق، يكون بطيء في الغضب لكن سريع في الرضا حتى تستقيم له أمور الحياة.
قال رحمه الله: باب النهي عن ضرب الوجه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه.
قال: باب النهي عن ضرب الوجه. قال العلماء: هذا التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه بالنهي عن ضرب الوجه، يعني إذا حصل خصومة أو نزاع أو قتال أو نحوه، يعني فليجتنب الوجه، يحذر من ضرب الوجه ومن أذية الوجه. لماذا؟ قالوا: لأن الوجه يجمع محاسن الإنسان، وكذلك أعضاء الإدراك تجتمع في الرأس وفي الوجه، فقد يضربه فيبطل شيء من هذه الأعضاء مثل العين أو اللسان أو الأذن. وكذلك أن الضرب في الوجه يشوه الإنسان أيضا، فإذا حصل تشوه أو نحوه يكون بارز ظاهر، بخلاف ما لو حصل في عضو آخر من أعضاء الإنسان. فالنهي جاء للوقاية من هذه المخاطر، فإذا ضرب الإنسان في وجهه قد يعني يصعب عليه أن يخفي العيب هذا بعد ذلك، لأنه يكون بارز في الوجه شق أو نحوه، أو أعظم منه لو مثلا أذهب له عينه أو كسر له أسنانه أو نحوه. فلذلك يحذر الإنسان، طبعا هو يحذر من أن يعتدي على الآخرين، لكن لو حصل أمر أيضا يبتعد عن ضرب الوجه. وليس معنى ذلك أن الإنسان يقاتل الآخرين، لكن لو حصل قدر الله وصار، فأمسك نفسك عن أمر الوجه لأن الخطر فيه أعظم. قال العلماء: يدخل في النهي كذلك ما إذا ضرب زوجته، كما هو مذكور في كتاب الله عز وجل على الشروط الشرعية، مثلا كما هو ضرب غير مبرح، كذلك يبتعد عن الوجه. أيضا لو احتاج إلى تأديب ولده بضرب غير مبرح أيضا يبتعد عن الوجه، كل ذلك داخل في الحديث. وفيه دليل على تحريم اللطم في الوجه، يعني اللي هو الصفع على الوجه، يدل هذا الحديث على تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليجتنب الوجه. هذا مع البشر وكذلك مع الدواب، أيضا لا تضرب الدابة، البقرة أو البعير أو نحوه، لا يضرب في وجهه كما قال أهل العلم. ولخطورة الضرب في الوجه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث فيها أن بعض الصحابة مثلا حصل منه أن ضرب الخادم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعتق الخادم في عدد من الأحاديث، منها حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وفيه قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، يعني نقصت شاة من الغنم أكلها الذئب. قال: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب كما يغضبون، فغضب رضي الله عنه قال: ولكني صككتها صكة، يعني ضربها على وجهها لشدة غضبه بسبب موت الشاة. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، عظم هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه فعل خطير. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من ألا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق لضرب الوجه يدل على خطورة هذا الفعل، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء.
في هذه الأحاديث شيء من الآداب المتعلقة بالمحافظة على حرمة المسلم وعدم أذية المسلم، منها هذا الأدب عند نقل النصال أو السهام والأسلحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. النصال جمع نصل، وهي حديدة السهم اللي تكون في رأس السهم الحادة مثلا، أو مثلا نصل كذلك السيف أو السكين، الجهة الحادة التي تجرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرشد من مر في المسجد أو في السوق أو في المكان اللي يجتمع فيه الناس ويكونون مع بعضهم، ومر بينهم ومعه سلاح، نقول عنه سلاح فيه شيء من سلاح حاد، يعني قد يجرح قد يخدش، أن يمسك بنصالها، يعني إما يمسك مباشرة أو يغطيها بشيء مثل الغمد للسيف أو نحوه، أو يكون عنده جراب أو قماش، المهم يفعل شيء يكفي المسلمين خطورة هذا الأمر. قال العلماء: فيه اجتناب كل ما يخاف منه ضرر، أي شيء تتوقع من حصوله ضرر على المسلمين تبتعد عنه، لأن فيه أذية لهم، سواء كان سلاح كذلك يدخل فيه مثلا من ينقل أخشاب أو ينقل شيء من مواد البناء التي قد تؤذي الناس مثلا إذا صدمهم بها أو نحوه، عليه أن يعني يعمل لها الحماية التي تحمي الناس من ضررها. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن ذلك ليس خاصا بالمسجد، كذلك يعم المسجد وأماكن اجتماع المسلمين. وفي الحديث الآخر لما قال: ومعه نبل، النبل بمعنى السهام كذلك التي يرمى بها فيمسك أطرافها التي قد تجرح الناس، فكل شيء يؤذي المسلمين أو يخشى أن يؤذيهم فالمسلم يجتنبه أو يدفع شره، لأن أذية المسلمين أمر عظيم. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا يشمل سواء كان الأذية بالقول أو بالفعل كذلك، مثل الذي ذكر في الحديث.
قال رحمه الله: باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار.
هذا يؤكد أمر استعمال السلاح. قبل قليل في الحديث الذي سبق النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن مسألة نقل السلاح، الآن استعمال السلاح كيف يستعمله. طبعا السلاح له استخداماته الشرعية. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على بعض الاستخدامات غير الشرعية المحرمة، وهي أن مثلا يشير إلى أخيه بالسلاح، يحمل المسدس أو يحمل السيف ونحوه أو الرمح ويشير إلى أخيه به كأنه يريد أن يضربه به مزاحا ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح. وجاء في صحيح مسلم قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد خطورة هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، يعني يغريه بالفعل، أو مثلا مثل السلاح يغريه أن يطلق ما في الزناد. وبعضهم يقول: أنا متأكد أن المسدس ما فيه ذخيرة مثلا، ما فيه شيء، ويغامر. فالإنسان لا يغامر في هذه الأشياء، لأن الخطورة لو حصلت تكون عظيمة بعد ذلك، ليست أمرا هينا سهلا. والشيطان حريص على الإغراء. أيضا فسر بأن الشيطان قد يغريه، مثل يتحدى، يقول له مثلا: سأضربك بهذا الشيء، يقول: لا تستطيع أن تضرب. فالشيطان يدخل بينهم التحدي في أمر سيء وأمر قبيح، فيقع في حفرة من النار، أي بسبب هذه المعصية تكون سببا لدخوله النار، فيما إذا قتل هذا الإنسان أو جرحه، ويكون هذا الفعل فعلا محرما. لذلك المسلم يحذر من اللعب بالسلاح سواء المزاح فيه ونحوه، لا يستخدمه إلا كما جاء الأمر به على الطريقة الشرعية في غير هذه الأشياء. ومن المزح بالسلاح أو نحوه كذلك المزح بالأشياء الخطيرة، مثل بعض الناس مثلا يسرع بالسيارة بسرعة عالية والشخص صديق واقف أمامه في ظنه أن قبل أن أصل سألف يمين أو يسار، قد لا يتمكن. لماذا يوقع نفسه في الحرج؟ ليمزح بأشياء لا ضرر منها، هذا كذلك منها. فكل أسباب الهلاك سواء متوقعة أنها تحصل الإنسان يبتعد عنها ولا يدخل فيها، لا يدخل جادا وكذلك لا يدخل فيها مازحا. وهذا كله من الآداب الشرعية الحميدة التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها ويسلكها في حياته، حتى يحفظ الناس ويحفظ المسلمين من أذاه أو الإضرار بهم.
قال رحمه الله: باب فضل إزالة الأذى عن الطريق. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له.
قال: باب فضل إزالة الأذى عن الطريق. كلمة الأذى تعم جميع أنواع ما يتأذى منه الناس في الطريق، وفي هذا الحديث فضيلة إزالة الأذى عن الطريق، وأنه سبب لدخول الجنة، وأنه سبب للمغفرة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن إماطة الأذى عن الطريق، يعني إزالة الأذى من الطريق، صدقة. الأذى مثل غصن الشوك، مثلا زجاج مكسر مثلا يؤذي الناس، أي شيء قمامة تؤذي الناس أزالها من الطريق يدخل في الأذى، فإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وهو من محاسن الأعمال وله أجر الصدقة. وذلك أنه كأنه يتصدق على الناس بأن يحميهم من شر هذا الشيء ومن الأذى الذي يؤذيهم. وكما جاء في الحديث الآخر أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالمسلم إذا وجد أذى في الطريق، أشواك أو نحوها، واستطاع أن يزيلها فإنه يحرص على ذلك، لأن هذا الأمر من محاسن الأخلاق ومن علامات الإيمان ومن أخلاق أهل الإيمان. وبالعكس كذلك من مساوئ الأخلاق أن يضع الأشياء التي تؤذي الناس في الطريق، يرمي مثلا هذه الأشياء الأشواك أو يرمي الحجارة التي تؤذي الناس وتوجب لهم الضرر في طريقهم مثلا، هذا كذلك كما أن هذا من أفعال الخير ذاك من أفعال الشر الذي يحذر منها المسلم.
قال رحمه الله: باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذا حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة، أي بسبب الهرة، والهرة اللي هي القطة اللي في اللغة العربية يراد بها أنثى السنور، اللي هي معروفة عند الناس اليوم بالقطط والقطة. فهذه المرأة عذبت بسبب الهرة، ماذا فعلت؟ سجنتها أو ربطتها، يعني منعتها من الحركة في مكان حتى ماتت، ولم تطعمها ولم تسقيها، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المفترض أنها ما دام حبستها أن تعتني بها وتقدم لها الطعام والشراب. لذلك قال العلماء أن من هذا الحديث يؤخذ أنه يجوز أن الإنسان يعني يكون عنده القطة مثلا أو نحوه من الحيوانات التي يجوز أن تكون معه في المنزل مثل الطيور ونحوها، لكن بشرط ماذا؟ أن يقدم لها الطعام والشراب ويعتني بها. قال: لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. خشاش الأرض يعني الحشرات وهوام الأرض التي تتغذى عليها هذه القطط. وهذا الحديث فيه تحريم قتل الهرة، لأنها في النهاية قتلتها، وإن لم تقتلها مباشرة لكن بتجويعها وبحبسها. فكل حيوان لا يؤذي لا يجوز الإنسان أن يقتله. وهذا يدل على أن الإنسان عليه أن يحرص على الأشياء التي يملكها، سواء كانت يعني من البهائم ونحوها، أنه مسؤول عنها. وأخذ منه بعض أهل العلم أن نفقة الحيوان تجب على مالكه، النفقة يعني اللي هي توفير الطعام والشراب ما يحتاج إليه هذا الحيوان تجب على من يملكه، أو كذلك من يختص به ومن يختص به.
قال رحمه الله: باب الوصية بالجار والإحسان إليه. حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
قال: باب الوصية بالجار والإحسان إليه. وذكر فيه حديث وصية جبريل عليه السلام بالجار من رواية أم المؤمنين عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جبريل عليه السلام كان يكثر من وصية النبي صلى الله عليه وسلم بحق الجار وأداء حقه والعناية بالجار والقيام بحقوقه وعدم أذية الجار والوصية بذلك، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة هذه الوصية أنه سيأتي يوم ويقول جبريل عليه السلام إن الجار له حق في ميراث جاره إذا مات، بمعنى سيقول جبريل أن الله عز وجل أمر أن يورث الجار. لكن هذا لم يحصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توقع ذلك. لماذا؟ لشدة الوصية بالجار والعناية بالجار، كأنه سيكون يعني أخا وابنا لهذا الجار. والجار المقصود به من يجاور الإنسان في سكنه، سواء كان قريبا أو بعيدا، غنيا أو فقيرا، صالحا أو غير ذلك، يشمل ما دام سكن بجانبك إذن هو جار لك، تنطبق عليه أحكام الجوار. والجيران ثلاثة: جار له حق واحد وهو المشرك له حق الجوار، وجار له حقان اثنين من الحقوق وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام. والجار الذي له ثلاثة حقوق: الجار المسلم القريب الذي هو من أهلك وأرحامك ومن أقاربك، فله حق الإسلام وحق الجوار وكذلك حق القرابة. فالجيران يتفاوتون، وكلما كان الجار أقرب إليك في السكن كان حقه أعظم في الوصل وأداء الحقوق. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذو القربى فسر بأنه الجار القريب الذي له حق الجوار وحق القرابة وكذلك حق الإسلام. والجار الجنب هو الذي ليس له قرابة، يعني جار سكن بجنبك ليس قريبا لك، كذلك أوصى الله عز وجل به، ويعمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي توصي بالجار. وجاءت مجموعة من الأحاديث فيها الأمر بالوصية بالجار في الطعام، مثلا في تكثير المرق من أجل إعطاء الجار، كذلك الإنسان لو يعني طبخ شيء من الطعام أو زاد عنده شيء من الطعام ويريد أن يعطي أحد فليبدأ بمن؟ بجاره، ويكون بينه وبين جاره شيء من الصلة، ولا يقطع هذا الأمر، بمعنى يعني لا يتواصل معه لا يسأله، لا يكون متواصل معه بالسؤال وكذلك بالهدية وبالصدقة إذا كان الجار من الفقراء مثلا، وبالدعوة واللطافة معه بالقول والفعل. وفي الجانب الآخر كما يحرص على الإحسان إلى جاره يحرص أن لا يؤذي جاره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني من جاره لا يأمن من غدره، من خيانته، من لا يأمن على أمواله التي في المنزل بسبب خوفه من ضرر الجار مثلا. فهذا الجار الذي يخاف منه الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فهذا يبين خطورة أذية الجار وحرمة العدوان على الجار، سواء كان العدوان بالسب والشتم أو بالأذية في البدن والعرض ونحو ذلك.
قال رحمه الله: باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام. حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء.
قال: باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل، يعني السائل المحتاج اللي يطلب المعونة من الزكاة ونحوها، أو طلبت إليه حاجة، حاجة من حوائج اللي يحتاجها الناس، يريد السائل شيئا في غير الصدقة مثلا عموما، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني للصحابة: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. الشفاعة بمعنى التوسط للغير لجلب منفعة لهذا الشخص أو دفع مضرة، أشفع له أو يشفع لي، بمعنى يتوسط لي في تحصيل منفعة أو في دفع مضرة. مثل يشفع عند إنسان أن يعفو عن هذا الشخص لأمر مثلا أخطأ عليه فيشفع عنده ويسعى للصلح، يدخل في معنى الشفاعة. أو تحصيل منفعة معينة، مثلا يشفع عند شخص أن يخفض مثلا الثمن لهذا المشتري، هذا كله من باب تحصيل المنفعة ودفع الضرر. والمراد هنا بالشفاعة الشفاعة في أمور الدنيا، الشفاعة في أمور الدنيا، لأن الشفاعة تأتي في الآخرة وتأتي في الدنيا. المراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا اشفعوا تؤجروا بمعنى الشفاعة التي في أمور الدنيا، لأن هذه التي يستطيعها الإنسان فيشفع لإخوانه المسلمين. والشفاعة قد تكون شفاعة محرمة مثل الشفاعة في الأمور السيئة وفي أمور الباطل، أو الشفاعة في حدود الله عز وجل مثلا كما جاء في الحديث، لأن الشفاعة في المحرم تدخل في التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الشفاعة التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم فهي الشفاعة في الأمور المباحة، الأمور غير المحرمة، يشفع في تخفيض الثمن، يشفع في العفو، في الصلح، في غيره مما ليس منهيا عنه مثل الشفاعة في الحدود. فيحرص المسلم ويستحب له أن يشفع لأخيه المسلم، خاصة إذا كان له جاه مثلا أو منصب، أو يعلم أنه لو كلم هذا الشخص فإنه سيقبل ويرضى لمكانته عنده، فيبذل جاهه ويشفع لإخوانه في هذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنك بمجرد الشفاعة لأخيك تنال الأجر، سواء تحقق الأمر أو لم يتحقق، فالأجر مرتبط بمجرد أنك تسعى لهذا الخير. فالشفاعة في أمر غير محرم من الإحسان إلى الغير، كما قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فالشفاعة لأصحاب الحوائج لقضاء حوائجهم من الأعمال الصالحة التي ينبغي الحرص عليها.
باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء. حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة.
قال: باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء، يعني البعد عن قرناء السوء. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ضرب لنا مثلا الجليس الصالح، الصديق الطيب، ولجليس السوء اللي هو صديق السوء، والجليس بمعنى من يجالسه الإنسان ويقضي وقته معه أكثر من غيره، يعني الصديق والصاحب. فضرب مثل الجليس الصالح الصديق الطيب بحامل المسك اللي هو الطيب المعروف، حامله إما أنها بمعنى من يبيعه أو أيضا من يحمله معه، وجليس السوء اللي هو نافخ الكير بمعنى من يمتهن الحدادة ونحوها من الأعمال التي فيها استعمال النار. وقد بيّن العلماء أن هذا الحديث يدل على فضل مجالسة الصالحين وأهل الخير وأهل مكارم الأخلاق ومن يحرص على الأمور الطيبة، وفيه النهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يعني تكون مجالسه مجالس سوء، مجالس معاصي، غيبة ونميمة وفجور، نعوذ بالله من ذلك. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل جليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل جليس الصالح كحامل المسك ومثل جليس السوء كنافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك يهديك شيء من الطيب، وإما أن تبتاع منه يعني إذا ما أهداك ممكن أنت تشتري منه الطيب. طيب لا هذا ولا ذاك، إما أن تجد منه ريحا طيبة، لن تعدم منه الرائحة الطيبة، اللي يدخل محل العطور لازم يشل الرائحة الطيبة حتى لو ما اشترى، حتى لو لم يعني يهديه الباع شيء أو يطيبه مثلا، فهو على خير في كل الأحوال، وهذا المقصود به مثل الصاحب الطيب، دائما أنت معه على خير، ليس هناك ضرر من هذه الصحبة. أما صاحب السوء قال كنافخ الكير اللي هو قلنا مثل الحداد، من ينفخ الكير في السابق يعني ينفخ الهواء بشدة حتى تشتعل النار ويبدأ يطرق في الحديد وتخرج منه الشوائب، فهنا إما أن يتطاير شيء من الشرر عليك فيحرق الثياب، أو تجد الرائحة الكريهة اللي هي رائحة احتراق هذه الشوائب في الحديد. فهذا يدل على أهمية أن يعتني المسلم بمن يصاحب ومن يجالس. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لنا هذه فضائل صديق السوء، هذه فضائل صديق الخير وهذه مخاطر صديق السوء، فاحرص على من فيه النفع وفيه الخير. وأخذ العلماء من هذا الحديث فائدة وهي مدح الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن جليسهم هو من النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذوا منه فضل الصحابة رضي الله عنهم أنهم جلساء من النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا أعظم وصف الصحابة أنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذوا هذا الوصف رضي الله عنهم لمجالستهم النبي صلى الله عليه وسلم ولزومهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن والمؤمنة والمسلم والمسلمة يحرصون على صحبة الخير ويحذرون من صحبة الشر. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا أردت أن يكون صديقك صديقا معك في الآخرة لا يضرك في الدنيا ولا في الآخرة فاحرص أن يكون ممن من المتقين. وربما اليوم مفهوم الصداقة اتسع أو تغير، نقول يعني الأصدقاء اليوم موجودون وين؟ في الأجهزة وليسوا فقط في الواقع. فكذلك الإنسان ينتبه للصداقة الإلكترونية إن صح التعبير، يعني ينتبه لأن مخاطرها أعظم من الصديق المباشر. الصديق المباشر أحيانا قد يأتي شيء من الحياة فيستحي أن يظهر لك السوء، لكن للأسف كثير من الأصدقاء اللي يكونون عن بعد أو في هذه الوسائل يجترع على نشر السوء ولا يبالي، فيحذر الإنسان من أثر الصداقة المباشرة وكذلك من أثر الصداقة التي تكون في الأجهزة.
قال رحمه الله باب فضل الإحسان إلى البنات. حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار.
قال باب فضل الإحسان إلى البنات. في رواية الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات، أعطتها تصدقت بثلاث تمرات، فأعطت الأم يعني كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، يعني أعطت كل واحدة تمرة وأخذت تمرة لها تريد أن تأكلها، رفعتها إلى فمها فاستطعمتها ابنتاها، يعني كأنهم أكلوا كل واحدة أكلت تمرتها وكانت تنظر إلى الأم تريد أن تأكل من هذه التمرة، فانظر إلى شفقة الأم ورحمتها. قال فشقت التمرة، قالت فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما وهي لم تأكل. قالت أم المؤمنين عائشة فأعجبني شأنها، يعني ما فعلت، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار. وهذا يدل على فضل رحمة الأبناء وخاصة البنات، كما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. قال العلماء سبب تسمية هذا الأمر ابتلاء في يعني ولادة البنات للإنسان أن الناس وخاصة أهل الجاهلية كانوا يكرهون البنات، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على العناية بهن ورغب بهن وبين أن هذا اختبار للإنسان وابتلاء للإنسان، وأن الثواب الموعود عليه ثواب عظيم لمن اجتهد في رعايتهن والإحسان إليهن. وفي الحديث تأكيد حق البنات لما في البنت من الضعف وفي الحاجة وفي كما نقول في لها خصوصية أكثر من الابن في حاجتها وعدم قدرتها في بعض الأحيان على تلبية بعض الأمور لها، بخلاف الذكر قد يستطيع أن يقوم ببعض الأمور بنفسه، فالشاهد أنها تحتاج إلى مزيد من العناية. يقابل هذه العناية والحرص من الآباء والأمهات هذا الأجر العظيم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كن له سترا من النار، يعني ابتلي بهن فأحسن إليهن كن له سترا من النار، أي من أسباب الوقاية من عذاب النار. وفي الحديث أخذ العلماء منه أنه يجوز المحتاج أن يسأل غيره ويطلب ما يسد به حاجة من فعل المرأة، وأخذوا من كذلك حرص أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على الصدقة والإحسان، وكذلك قالوا أن الإنسان لا يشترط أن يتصدق بالمال الكثير بل حتى القليل اليسير، كما جاء في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، فالإنسان يحرص أن يكون من أهل الصدقة. وفيه كذلك أنه يجوز أن يذكر الإنسان فعله للخير وإحسانه ومعروفه لغيره بشرط أن لا يكون ذلك من قبيل الفخر والمنة أو الخيلاء ونحو ذلك. أم المؤمنين عائشة ذكرت أنها تصدقت وهذا فعل خير، والخير يستره الإنسان لكن إذا في مصلحة لا بأس من إظهاره، ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لما أعجبها شأن الأم.
باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم 3 من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها 3 إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة منهن يا رسول الله 2، قال فأعادتها مرتين ثم قال 2 و2 و2. حديث أبي هريرة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا قال 3 لم يبلغوا الحنث.
قال باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. الولد يشمل الذكر والأنثى، يعني من يفقد ابنا له سواء كان ذكرا أو أنثى فيحتسبه، يعني ما له من الأجر عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار، يعني لا يدخل النار إلا تحلة القسم. وجاء في الحديث الأخير: ثلاثة لم يبلغوا الحنث. الحنث يعني لم يصلوا إلى سن البلوغ وسن التكليف والمحاسبة على الأعمال، لأن الحنث بمعنى الإثم. فثلاثة دون البلوغ سواء كانوا ذكورا أو إناثا. وهذه الأحاديث تدل على فضل احتساب الإنسان الأجر فيما إذا مات له أولاد صغار، وأن له أجرا عظيما، وهو الوقاية من دخول النار، كما جاء في الحديث الآخر لما النبي صلى الله عليه وسلم علم النساء ووعظهن قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار، يعني وقاية من دخول النار. وقالت امرأة: يعني يا رسول الله اثنين، يعني مات لها اثنان أقل من ثلاثة كذلك، وتعيدها مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واثنين كذلك، واثنين، وكرر العبارة. فالأولاد الصغار إذا ماتوا للمسلم أو المسلمة واحتسب الأجر عند الله تعالى فيكونون سترا له من النار، كذلك الاثنين كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل العلم أيضا أنه كذلك لو مات له واحد يحصل له هذا الثواب، أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فالصفي بمعنى من هو مختص به ونحوه، ويدخل فيه الابن كذلك حتى لو كان واحدا. إلا تحلة القسم فيلج النار، إلا تحلة القسم يريد به تحلة القسم في قوله تعالى كما فسره أهل العلم، قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يعني هناك أن الله عز وجل أقسم أنه لا بد من ورود النار، إن منكم إلا واردها. وهذا الخطاب لجميع الخلق، البر والفاجر، المؤمن والكافر، أنهم جميعا يريدون النار حكما من الله عز وجل، ألزمه أنه سيقع لا بد أن يقع ولا محيد عن وقوعه. وفي معنى الورود إلا واردها اختلف في تفسيره، وفسره جمع من أهل العلم بمعنى المرور على الصراط، المرور على الصراط الذي يكون على متن جهنم، فيمر بمعنى كأنه ورد النار، مر على النار. ثم يختلف الناس في مرورهم وعلى قدر أعمالهم، كل بحسب تقوى. ويستفاد من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء وتعليمهن كما بوب الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء. يستفاد من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الشرع والدين إلى الرجال وإلى النساء كذلك. وكذلك ينبغي لمن له ولاية ونحوه أن يهتم كذلك بتعليم النساء أمور دينهن والأمور التي يحتجن إليها.
قال رحمه الله: باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في أهل الأرض.
قال: باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده. وذكر فيه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل. سبب محبة الله عز وجل لعبده هو اجتهاده في طاعة الله عز وجل، في أداء الفرائض والمسابقة إلى التقرب بالنوافل، فيحبه الله تبارك وتعالى. إذا أحب الله العبد نادى جبريل، وجبريل عليه الصلاة والسلام هو أشرف الملائكة، كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف البشر. فيقول: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيأمر الله عز وجل جبريل عليه الصلاة والسلام أن يحب هذا العبد الذي أحبه الله تبارك وتعالى، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ويوضع له القبول في الأرض. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال أهل العلم: يجعل لهم ودا، أي محبة ومودة في قلوب أوليائه وفي عند أهل السماء كما في الحديث، وكذلك عند أهل الأرض. فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول، فيصبح شخص يقبله الناس ويأنسون للقائه والحديث معه ويحرصون على أن يعاملوه المعاملة الطيبة. لذلك قال العلماء: من علامات محبة الله للعبد أن يوضع له القبول في الأرض، فيكون مقبولا محبوبا إلى الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أحبائه وأوليائه.
قال رحمه الله: باب المرء مع من أحب. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا إني أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب.
قال: باب المرء مع من أحب. في صحيح مسلم قال أنس رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ أي متى تقوم؟ قال: وما أعددت للساعة؟ يعني من العمل الصالح. قال: حب الله ورسوله. وفي الرواية عندنا قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، يعني من النوافل الزائدة على الفرائض، ولكني أحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. وهذا الدعاء من أنس رضي الله عنه فيه أيضا تفسير وتوضيح للحديث، وخاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولما يلحق بهم. فالمؤمن إذا اجتهد في أداء الفرائض وأحب أهل الخير وأهل الصلاح، سواء كانوا من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من الأنبياء والمرسلين، أحبهم، كان ذلك له من الأجر العظيم أن الله عز وجل يجعله معهم ويحشره معهم في زمرتهم يوم القيامة، وينال أجورهم بفضل الله عز وجل وكرمه، وإن لم يعمل بأعمالهم كما قال أنس رضي الله عنه: وإن لم أعمل بأعمالهم. والعبد إذا أحب الله عز وجل فلا بد من علامات لهذه المحبة، محبة العبد لربه سبحانه وتعالى، منها دوام ذكر الله عز وجل. من علامات محبة الله عز وجل أن يديم المسلم ذكر الله عز وجل، فيحرص على تلاوة القرآن ويحرص على الأذكار بشكل دائم ومستمر ويبذل جهده في ذلك. ومن علامة محبة الله كذلك، من علامات محبة المسلم لله تبارك وتعالى، أن يحب من يحبه الله عز وجل، وكذلك في الجانب الآخر يبغض من يبغضه الله تبارك وتعالى. فيحب أهل العلم ويحب أهل الصلاح والخير ويبغض أهل الشر والفساد. وكذلك من علامة محبة الله الصادقة عند الإنسان أن يجتهد في طاعة الله عز وجل، ويقدم طاعة الله تبارك وتعالى على هواه، ويقدم مرضاة الله عز وجل على هوى نفسه، فيجتهد إذا سمع المؤذن يؤذن يبادر لأداء الصلاة وإن دعته نفسه للتكاسل أو التأخير أو التهاون. وهذه الأحاديث فيها فضل محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين وأهل الخير. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح شأننا كله، وأن يرفع هذا البلاء والوباء عن الأمة، وأن يجزي ولاة أمورنا خيرا، والشكر موصول للجهات الرسمية، ونسأل الله عز وجل أن يوفقكم جميعا لما يحبه ويرضى.